يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح مقدمة كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس العاشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: المقدمة العاشرة: إذا تعاقد النقل والعقل على المسائل الشرعية، فعلى شرط أن يتقدم النقل في قال رحمه الله: إذا تعاقد النقل والعقل على مسائل شرعية، فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يصلح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل. والدليل على ذلك أمور: الأول أنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة، لأن الفرض أنه حد له حدا، فإذا جاز تعديه صار الحد غير مفيد، وذلك بالشريعة باطل فما أدى إليه مثله. والثاني ما تبين في علم الكلام والأصول من أن العقل لا يحسن ولا يقبح، ولو فرضناه متعديا لما حده الشرع لكان محسن ومقبح، هذا خلف. والثالث أنه لو كان كذلك لجاز إبطال الشريعة بالعقل، وهذا محال باطل. وبيان ذلك أن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم، وهو جملة ما تضمنته، فإن جاز للعقل تعدي حد واحد جاز له تعدي جميع الحدود، لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله، وتعدي حد واحد هو معنى إبطاله، أي ليس هذا الحد بصحيح، وإن جاز إبطال واحد جاز إبطال السائر، وهذا لا يقول به أحد لظهور محاله. فإن قيل هذا مشكل من أوجه: الأول أن هذا الرأي هو رأي الظاهرية، لأنهم واقفون مع ظواهر النصوص من غير زيادة ولا نقصان، وحاصله عدم اعتبار المعقول جملة، ويتضمن نفي القياس الذي اتفق الأولون عليه. والثاني أنه قد ثبت للعقل التخصيص حسبما ذكره الأصوليون في نحو قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، وقوله: على كل شيء وكيل، وخالق كل شيء، وهو نقص من مقتضى العموم، فلتجزي الزيادة لأنها بمعناه، ولأن الوقوف دون حد النقل كالمجاوزة له، فكلاهما باطل للحد على زعمك، فإذا جاز إبطاله مع النقص جاز مع الزيادة، ولما لم يعد هذا إبطال للحد فلا يعد الآخر. والثالث أن للأصوليين قاعدة قضت بخلاف هذا القضاء، وهي أن المعنى المناسب إذا كان جليا سابقا للفهم عند ذكر النص صح تحكيم ذلك المعنى في النص بالتخصيص له والزيادة عليه، ومثلوا ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان، فمنعوا لأجل معنى التشويش القضاء مع جميع المشوشات، وأجازوا مع ما لا يشوش من الغضب، فأنت تراهم تصرفوا بمقتضى العقل في النقل بغير توقف، وذلك خلاف ما أصلت. وبالجملة فإنكار تصرفات العقول بأمثال هذا إنكار للمعلوم في أصول الفقه. فالجواب أن ما ذكرت لا إشكال فيه على ما تقرر. أما الأول فليس القياس من تصرفات العقول محضا، وإنما تصرفت فيه من تحت نظر الأدلة، وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد، وهذا مبين في موضعه من كتاب القياس. فإن إذا دلنا الشرع على أن إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه معتبر، وأنه من الأمور التي قصدها الشارع وأمر بها ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على العمل بها، فأين استقلال العقل بذلك؟ بل هو مهتد فيه بالأدلة الشرعية، يجري بمقدار ما أجرته ويقف حيث وقفته. وأما الثاني فسيأتي في باب العموم والخصوص إن شاء الله تعالى أن الأدلة المنفصلة لا تخصص، وإن سلم أنها تخصص فليس معنى تخصيصها أنها تتصرف في اللفظ المقصود به ظاهره، بل هي مبنية أن الظاهر غير مقصود في الخطاب بأدلة شرعية دلت على ذلك، فالعقل مثله. فقوله والله على كل شيء قدير خصصه العقل بمعنى أنه لم يرد في العموم دخول ذات الباري وصفاته، لأن ذلك محال، بل المراد جميع ما عدا ذلك. فلم يخرج العقل عن مقتضى النقل بوجه، وإذا كان كذلك لم يصح قياس المجاورة عليه. وأما الثالث فإن إلحاق كل مشوش بالغضب من باب القياس، وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به للقياس سائغ. وإذا نظرنا إلى التخصيص بالغضب اليسير فليس من تحكيم العقل بل من فهم معنى التشويش، ومعلوم أن الغضب اليسير غير مشوش، فجاز القضاء مع وجوده بناء على أنه غير مقصود في الخطاب. هكذا يقول الأصوليون في تقرير هذا المعنى، وأن مطلق الغضب يتناوله اللفظ لكن خصصه المعنى، والأمر أسهل من غير احتياج إلى تخصيص. فإن لفظ غضبان وزنه فعلان، وفعلان في أسماء الفاعلين يقتضي الامتلاء مما اشتق منه، فغضبان إنما يستعمل في الممتلئ غضبا، كريان في الممتلئ ريا، وعطشان في الممتلئ عطشا، وأشباه ذلك، لأنه يستعمل في مطلق ما اشتق منه. فكأن الشارع إنما نهى عن قضاء الممتلئ غضبا حتى كأنه قال لا يقضي القاضي وهو شديد الغضب أو ممتلئ من الغضب، وهذا هو المشوش. فخرج المعنى عن كونه مخصصا، وصار خروج يسير الغضب عن النهي بمقتضى له لا بحكم المعنى. وقيس على مشوش الغضب كل مشوش فلا تجاوز للعقل إذا. وعلى كل تقدير فالعقل لا يحكم على النقل في أمثال هذه الأشياء، وبذلك ظهرت صحة ما تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه المقدمة العاشرة جعلها رحمه الله تعالى في الكلام على العقل والنقل، وعلى حيثية خاصة فيما يتعلق بالعقل والنقل. والكلام على هذه الحيثية يستلزم كذلك حيثيات أخرى كثيرة مما هو مثلها أو أولى منها. هذه الحيثية هي ما أشار إليها بقوله أن النقل ينبغي أن يكون هو الأصل ويكون متبوعا، والعقل يكون فرعا عنه ويكون تابعا. فإذا الأصل بأخذ التشريع هو النقل وليس العقل، وأنه إذا استفيد من العقل فيستفاد منه بما يتابع النقل. فخرج بهذا ثلاثة أمور: خرج ما خالف العقل النقل فإنه لا يؤخذ، وخرج ما انفصل العقل بزيادته فإنه لا يؤخذ، وخرج كذلك ما كان من العقل مقيدا أو مخصصا للنقل فإنه كذلك لا يؤخذ. فهذه الثلاثة تدخل في معنى هذه الحيثية التي ذكرها رحمه الله تعالى، لأنها مثلها وماذا؟ وأشد. مثلها وأشد. فإذا الأصل هو ما ذكره رحمه الله، ومن باب أولى ثلاثة أمور. عدها يا عبد الباري. ها عدها. ها الأشياء التي مثلها ومن باب أولى. أنها تدخل في هذه الحيثية. ها؟ طاهر كنت مسافر مثل عبد الباري. هت ها يلا اللي خلفك عندك ما خالف فإنه يرد. طيب ما زاد عن الأصل، الأصل النقل، فزاد على النقل شيء يرد. لا مش ما انفصل، ما في انفصل، هو زاد مثل زاد مثل الزيادة. بقي الثالث. نعم، تخصيص العقل للنقل أو تقييده فإنه لا يقبل. وإذا علمنا هذا علمنا أن ما قيل فيه أنه تخصيص بالعقل حقيقته ليس كذلك، وهذا هو الذي أشار إليه رحمه الله في الكلام بعده. طيب، ثم ذكر رحمه الله تعالى عبد الرحمن إيش مسألتنا المقدمة العاشرة حول ماذا تدور؟ متأكد تعارض؟ لا، تعاضد. ما معنى تعاضد؟ يعني ما هي؟ أعطينا. الأصل هو النقل، تعاضد يعني يكون العقل متابع للنقل، ها؟ هذا هو التعاضد. ها؟ سنشد عضودك بأخيك، يعني إيش؟ يقويه. لكن هل يكون الأخ قبل الأصل؟ ما يمكن. ها؟ الأصل هو موسى عليه الصلاة والسلام، وهارون مكمل لرسالة موسى عليه الصلاة والسلام. نعم، فإذن هو تابع ومكمل. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه لا ينبغي للعقل أن يسرح في النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل، يعني مخطوم بخطام النقل. ينبغي أن يكون العقل مخطوم بخطام النقل، لا يتعداه ولا ينفرد عنه. ثم ذكر الدليل على ذلك بثلاثة أمور، وهذه الأمور عقلية لأن الموضوع موضوع عقل ونقل. وطبعا هناك أمور شرعية نقلية كثيرة، الله عز وجل من الشرع إنما تعبدنا بما أنزل ولم ينزل إلينا إلا الشرع المنقول، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذا عام يشمل كل ما عارض الوحي المنزل، ومن أعظم ما عارض الوحي المنزل إيش؟ العقل. من أعظم ما عارض الوحي المنزل العقل، فمن عارض الشرع بالعقل فقد خالف الوحي المنزل وما أمر الله عز وجل به في هذا الباب. فهذه الأمور العقلية يقول أولها أنه لو جاز للعقل تخطي ما أخذ النقل لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة. يعني ما فائدة النقل إذا كان العقل يجوز له أن يتعداه؟ إذن لا حاجة لإرسال الكتب ولا إرسال الرسل ولا كذلك الأمر بالشرع والدين، ما دام أن العقل يستطيع أن ينفرد ويستقل ويتعدى، إذن لا حاجة لهذا الشرع وهذا النقل. وهذا هو حقيقة ما أخذ من أخذ العقل على النقل، أبطل الشريعة. ولذلك لا تجد قوما قدموا العقل على النقل إلا كان نهاية أمرهم إبطال الشريعة. الثاني يقول ما تبين في علم الكلام والأصول من أن العقل لا يحسن ولا يقبح. وهذه مسألة التحسين والتقبيح فيها خلاف مشهور معروف، وأطال المعلق هنا بكلام، وفي بعض ما ذكره يحتاج إلى وقفات، لكن نحن في شيء مختصر. فالخلاصة أن مسألة التحسين والتقبيح ترجع إلى الشرع، ترجع إلى الشرع، وهذا هو الأصل الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، والعقل لا يخالف الشرع في هذا التحسين والتقبيح، فالشرع والعقل يتوافقان، لأن النص الصريح لا يخالف العقل الصحيح، والعقل الصحيح لا يخالف النص الصحيح الصريح. هذه هي قاعدة دلت عليها أدلة الشرع، وتؤكدها كذلك أدلة العقل وسائر الأدلة الأخرى. فإذن الشرع تابع أو متبوع؟ متبوع. والعقل ماذا؟ تابع. الشرع متبوع والعقل تابع، فالتحسين والتقبيح يتوافقان ويتعاضدان، لأنه لا يمكن لعقل صحيح صريح أن يخالف نصا صحيحا صريحا، لأن التحسين والتقبيح يتحد في هذا الباب. الأمر الثالث الذي ذكره رحمه الله أنه لو كان كذلك قال لجاز إبطال الشريعة بالعقل، يعني لو انفرد العقل وجاز انفراد العقل للزم ذلك إبطال الشريعة، وهذا بمعنى الأول، هذا بمعنى الأول، لأن الأول أنه لا يجوز تخطي العقل للنقل، لأن هذا معناه أي إذا تخطى أن الشرع ليس مفيد ووجوده كعدمه، والثالث كذلك، لكن الفرق بين الأول والثاني أو الأول والثالث أن الأول في قضية الفائدة والورود والإنزال، والثالث في قضية الإبطال، فإنه يستلزم منه إبطال الشرع، يستلزم منه إبطال الشرع، وبغير الشرع يصير الناس في فوضى، لأن العقول ماذا؟ تختلف. وكما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ماذا؟ اختلافا كثيرا. انظر على سبيل المثال، أهل الإسلام يمشون بضوابط شرعية لا عقلية، وعلموا بهذه الضوابط الشرعية أنها ينظر إليها بالعقل من هذا الجانب في كل شيء، سواء فيما يتعلق بالعبادات أو المعاملات أو حتى المآكل أو المشارب أو الملابس، وهكذا كذلك حتى في الحقوق والأموال وقسمتها، كل ذلك بميزان الشرع. إذا أتيت إلى من لا يعترف بالشرع ونظرت إلى قوانينهم في هذا الباب تجد أنهم مختلفون اختلاف عجيب. على سبيل المثال، حكم المخدرات في الشرع محرم، وله أحكام وتفاصيل معلومة في الشرع، وتعزير وحد معلوم في الشرع بضوابط لم يختلف فيها أهل الإسلام. تأتي لمن لم يعترف ولا يعترف بالشرع تنظر إلى قوانينهم في هذا عجيبة، ويصح فيه قول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بعض الدول تشدد فيه جدا، كل من وجد معه مخدرات يقتل، مروج غير مروج، وجد معك مخدرات حكمك الإعدام. بعض الدول مخدرات مفتوحة، كل شيء من أنواع المخدرات مفتوحة، إيش الضابط؟ قال هذه حرية، هذه حرية،
كل واحد حر يفعل ما يشاء. بعض الدول منعوا أنواع وأجازوا أنواع، والكل مخدرات، حتى سبب لهم فوضى في الأمن، فوضى في الأمن. تمشي من هولندا إلى بلجيكا ما بينهما إلا عشرات الكيلومترات، هنا المخدرات تباع في المحلات مرخص بها، وهنا المخدرات ممنوعة. إيش تظن البلد الذي ممنوع هل ما سيدخله؟ ها؟ سيدخله، دخله المخدرات من الجار. وهكذا قل في أشياء كثيرة. حكم الانتحار عند أهل الإسلام محرم، لا يجوز ولا ينبغي أن يرضى به. وهذا الذي يريد الانتحار يعالج، لأنه الإنسان ما هو عادي، مريض. في دول الكفر مختلفون فيه، في بعض الدول ممنوع الانتحار، بعض الدول فيه تفصيل، إذا أنت من سن كذا إلى كذا يجوز لك أن تنتحر، إذا من سن كذا إلى كذا لا يجوز لك أن تنتحر. وبعض الدول الانتحار مفتوح، مثل هولندا مثلا مفتوح الانتحار، يوجد في أماكن معينة أنواع الانتحار، حتى عندهم فيشة، فيشة تضع كهرباء، ضع صبعك فيها وتموت بالكهرباء، يعني جاهز، صنعوها للانتحار. وأنواع الانتحار مصنعة جاهزة، المهم أنك تأتي تجيب محامي، تكتب كل شيء، تنهي أمورك قانونية، ثم تذهب وتنتحر. فإذا نظر إنسان بالعقل يقول كيف هؤلاء مجانين، بدل ما يعالجوا هذا المريض، هذا الذي طلب الانتحار عنده مشكلة، انظروا ما هي المشكلة، عالجوه، انظروا مشكلته. قالوا لا خلاص هو حر، ما يريد الحياة حر، سهلوا له الطريق، سهلوا له الطريق. هكذا كذلك إذا نظرت في قسمة المواريث، تنظر في قسمة المواريث تتعجب في قوانين قسمة المواريث عند هؤلاء الكافرين. لماذا؟ لأنهم نظروا بالعقل. الدول التي تعظم النساء، المرأة تأخذ أكثر من الرجل، والدول التي يقولون مساواة، المرأة مثل الرجل سواء. طيب والقرب والبعد، بعض الدول يعتبرون القرب والبعد بالعقل فخبطوا فيه، تتعجب وأحيانا تضحك من هذه القسمة، هنا يعطوا أكثر وهنا يعطون أقل، فيجعلون الابن مثل الزوجة، وأي علاقة تأتي بالميت من أي جهة يقسمونها سواء، لو كان الذين حول الميت ابن وأب وأم وزوجة، الكل يقسمون سواء، كل واحد يأخذ مثل الآخر. في بعض الدول، في بعض الدول لا، إذا كانوا يقدمون الإناث، الإناث تأخذ أكثر والذكور يأخذون أقل. وهكذا قوانين كثيرة بمقتضى العقل صارت فوضوية، صارت فوضوية، لكن بالشرع وضع كل شيء الذي به كمال وتمام. ولهذا تجد بعض القوانين الغربية صارت تقتبس الأحكام من القوانين التي كانت عند أهل الإسلام في دولة الأندلس. ولذلك القضاء صار عندهم معظما، والقاضي عندهم يلبس لباس إلى اليوم، لباس القضاء في بلاد الأندلس، العباءة السوداء، كان يلبس العباءة السوداء فوق القميص وفوقه عمامة أو طربوش، وإلى الآن الكفار يفعلون هذا في قضاتهم في كثير من الدول، ما زالوا على هذا. الذي يخرج من الجامعة كان من قبل يعتبر شيخ في بلاد الأندلس، فيلبس البشت والعمامة الخاصة، واليوم عند إعطاء الشهادات للجامعيين عندهم يلبسونهم نفس اللباس الذي كان عند المسلمين في بلاد الأندلس، لأنهم أول من بدأ بالدراسات العليا أو ما يسمى بالجامعية. فهم في الحقيقة اعترفوا أنهم يفتقرون إلى ضوابط أكثر انضباطا، فالعقلاء منهم وجدوا أن أكثر القواعد انضباطا هي ما وافقت أحكام أهل الإسلام. نعم، وهذا يردنا إلى صحة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا. ثم ذكر الإشكالات وأجاب عن هذه الإشكالات. خلاصة هذه الإشكالات ثلاث إشكالات. الإشكال الأول أن القول بمتابعة العقل للنقل يقتضي أن نتابع الظاهرية فيما يذهبون إليه، وهذا ليس بالصحيح، وقد أجاب عن هذا رحمه الله بإشارة واحدة في مسألة القياس. فالظاهرية ينفون القياس، والحقيقة أن الظاهرية لا ينفون كل القياس، وإنما في الغالب ينفون أنواع من القياس، وإلا فهم يثبتون معنى القياس ولكن يسمونه ماذا؟ عموم نص. يسمونه عموم نص، فيعملون في الأشياء التي تقتضيها القياس في كثير منها، ولكن الخلاف في التسمية، يسميه الفقهاء قياس ويسميه الظاهرية أخذ بعموم النص. ولهذا قال رحمه الله تعالى في الجواب على هذه أن أكثر القياس الصحيحة هي التي وافقت فيها معاني العقل النقل، بل ودلت أدلة النقل على هذا المعنى. ولذلك لو تأملت في أنواع القياس المعروفة في كتاب القياس تجدها أنها في الغالب تستند على ماذا؟ على نص. تستند على نص، لأنك حين تقيس فرع على أصل فأنت ما تقيسه بمقتضى العقل، وإنما تقيسه بمقتضى نص جمع معنى الأول والثاني، جمع معنى الأول والثاني. فحكم إحراق مال اليتيم مثل حكم أكله وأولى. سماه الفقهاء أنه قياس إيش؟ أولوي. لماذا؟ لأن الشرع نص في نص أم لا؟ في نص عن تحريم أكل مال اليتيم، فإحراقه وتبذيره من باب أولى أنه محرم. كما أنه لا فرق بين أكل مال اليتيم أو لبسه أو شربه إذا كان مأكولا أو ملبوسا أو مشروبا، لا فرق بين هذا، وهذا يسمى الثاني قياس إيش؟ مساوي، يسمى قياس مساوي. هذا القياس له نص أو ليس له نص؟ له نص. إذن هل العقل حلق بغير نقل؟ لا، ما حلق العقل بغير نقل، بل العقل ألحق الأول بالثاني، الفرع بالأصل، بمقتضى ماذا؟ النقل الذي جمع معنى الأول والثاني في شيء واحد. فالعقل عاضد ماذا؟ النقل في إثبات هذا الحكم. وهذا هو الذي ماذا عليه أهل السنة والجماعة في مسألة العقل عموما وفي مسألة القياس خصوصا. ولذلك صار إذا كان ليس هناك نص فيكون القياس هنا قياس ضعيف، قياس ضعيف لا يعتد به. مثاله ما يسمى بقياس الشبه. قياس الشبه من أضعف أنواع الأقيسة، فيلحق فرع بأصل لا بمقتضى نص وعلة، ما في نص ولا في علة جامعة، إنما وجود شبه. هذا يشبه هذا، إذن هذا مثل هذا. لا يجوز لإنسان أن يحل مثلا على سبيل المثال الحصر، أن يحل شيئا لأجل أنه يشبه الشيء الآخر، أو يحرم شيء لأنه يشبه الشيء الآخر، لأن الإلحاق بالشبه هذا من الأقيسة الضعيفة، وهو الذي يسميه العلماء بأنه قياس إبليس، قياس إبليس. إبليس قاس قياس الشبه، متى قاس قياس الشبه؟ نعم، فجعل يعني مقتضى الشبه في الخلق يقتضي التساوي في الحكم، وهذا ليس بالصحيح، وهذا ليس بالصحيح. والسبب إذا تأملت أن العقل هنا حلق لوحده بدون نص، ولذلك يقول العلماء من شروط القياس الصحيح في قياس العلة، لأن القياس أنواع، من أنواع القياس قياس العلة، أن يكون الأمر العلة إيش؟ منصوص عليها، أن يكون أمر العلة منصوص عليها، إما باللفظ أو بإيش؟ أو بالمعنى. هذا التنصيص إما يكون باللفظ وإما أن يكون كذلك ماذا؟ بالمعنى. وهناك تفاصيل كثيرة في باب القياس تؤكد وتبرهن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. أما الأمر الثاني الذي ذكره رحمه الله تعالى وهو أن التقييد في مسألة ما ذكروه من الشبهة الثالثة، أن العقل قيد بعض النصوص، فإذا جاز أن يقيد العقل النص فهذا معناه أنه يجوز أن ينفرد العقل بالحكم، فبين رحمه الله أن هذا الكلام غير صحيح، فالعقل لم يقيد النص، بل الصحيح نصوص أخرى دلت على صحة ما دل عليه العقل، فعاضد العقل نصوصا أخرى بها ماذا؟ قيد ذلك النص. ليس العقل مستقلا، ليس العقل مستقلا، بل العقل عاضد النقل في هذا الباب. وهذا ظاهر وواضح وبين بما لا مجال فيه. تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت كل شيء؟ لا، ما دمرت كل شيء. طيب الحس قبل العقل أثبت هذا، ها؟ هل العقل انفرد بهذا التقييد؟ الجواب لا، بل النص نفسه يدل أن كل شيء مما أراد الله تدميره. وهكذا كذلك خالق كل شيء بمقتضى النصوص وبمقتضى الحس، والعقل عاضد النص والحس، علم أنه هناك استثناء من هذا المعنى. والأخير ما ذكره رحمه الله في مسألة لا يقضي القاضي وهو غضبان، فكذلك ليس فيه دليل على التقييد بالعقل، فتفريق العلماء بين الغاضب غضب يذهب ويزول معه العقل أو مظنة زوال العقل هو الذي يمنع، وما دون ذلك فإنه لا يمنع ولا يمنع من القضاء، ليس تحكم بالعقل، ولكن لأن النص أولا دل عليه، بل عمومات النصوص الشرعية تدل عليه، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. ما هي العلة من منع القاضي أن يقضي وهو غضبان؟ في علة لابد، ما هي العلة؟ وهذا الذي نحن حوله، نحن الآن بالكلام على مقاصد الشريعة. فمن مقاصد الشريعة ألا يحصل خطأ لا في عبادة ولا في معاملة بسبب ضعف العقل، ولهذا رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم. لماذا الصبي؟ لأن عقله ليس كامل، وهذا من مقاصد الشريعة الذي يفهم من النصوص ليس من العقل، بل العقل أكد ذلك. العقل لا يستطيع أن يصل إلى حدود ما يكون فيه ضعف العقل، لكن الشرع جاء فبين. لو قيل للعقل حد لنا حدا بالسن، من أين تعتبر الإنسان صبي ومن أين تعتبره رجل؟ هل يستطيع العقل يدل على ذلك؟ ما يستطيع، لكن الشرع جاء فوضع لك أحد أربعة أمور، أحد أربعة أمور. من ما هي هذه الأمور الأربعة؟ ها، من يأتي بها؟ تفضل. الاحتلام. بلوغ 15 سنة، الحيض المرأة، إنبات شعر العام. هل يمكن للعقل أن يعرف هذا؟ ها؟ أبدا، مستحيل. ولهذا عند الكفار ما في مثل هذه الضوابط أبدا، يختلفون فيجعلون عندهم من سن ماذا؟ 18، وفي بعض البلاد من سن كم؟ 16، فاختلفوا بهذا، وفي بعض البلاد من 20 سنة. ها؟ انظر هذا الاختلاف والاضطراب. فالذي يجرم هنا لا يجرم هناك، والذي ممنوع هنا ليس ممنوع هناك. فهذا مما يدلك على أن العقل لابد أن يكون تابعا لماذا؟ للنقل. فعلة المنع من القضاء أو الإفتاء أو نحو ذلك بسبب ضعف العقل، فكل ما يضعف العقل كذلك. هذا من جهة العموم، ثم أخذه رحمه الله كذلك من جهة نفس النص، لأن وزن فعلان يفيد الامتلاء والكثرة، تقول عطشان، ريان، ملآن، وغضبان ونحو ذلك، سكران، فلا يقال سكران إلا إذا امتلأ بالسكر فزال عقله، ومثله غضبان، امتلأ بالغضب فزال عقله، مثل وزن سكران، مثل وزن عطشان ونحو ذلك. فأراد بهذا أن يثبت المعنى الذي سبقت الإشارة إليه. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: المقدمة 11: لما ثبت أن العلم المعتبر شرعا هو ما ينبني عليه عمل، صار ذلك منحصرا فيما دلت عليه الأدلة الشرعية، فما اقتضته فهو العلم الذي طلب من المكلف أن يعلمه في الجملة. وهذا ظاهر، غير أن الشأن إنما هو في حصر الأدلة الشرعية، فإذا انحصرت مدارك العلم الشرعي، وهو مذكور في كتاب الأدلة الشرعية حسب ما يأتي إن شاء الله تعالى.
وهذه المقدمة جعلها رحمه الله تعالى في اعتبار العلم المعتبر أنه المقصود به العلم الشرعي، وما دل عليه العلم الشرعي. ولهذا قال: صار ذلك منحصرا فيما دلت عليه الأدلة الشرعية. فمثلا الإجماع دل عليه الدليل الشرعي، فهو من العلم الذي ينبغي أن يعلم ويؤخذ. وأشار بهذا إلى اطراح العقل، وكل ما عارض النقل مما اعتبر به طوائف كالعمل بالرؤى عند الباطنية بفرقهم كالرافضة والصوفية حتى الخوارج، أو كذلك العمل بالمتبوعين من الأئمة فيعارض قول الإمام قول الشرع، هذا كذلك، أو كذلك العقل أو غير ذلك مما يعارض به الأدلة الشرعية. وكما قال ويروى عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح: إنما العلم آية ناطقة أو سنة ماضية أو لا أدري. فهذا هو العلم، آية ناطقة أو سنة ماضية. وقوله انحصرت مدارك العلم الشرعي، قوله فهو العلم الذي طلب من المكلف أن يعلمه الجملة، وهذا ظاهر، غير أن الشأن إنما هو في حصر الأدلة الشرعية. فإذا انحصرت مدارك العلم الشرعي، وهذا مذكور بكتاب الأدلة الشرعية حسب ما يأتي، يعني معناه وخلاصته أننا نكتفي ونقف حيث وقفت بنا الأدلة الشرعية لا نتعداها. لا نتعداها، هذا هو الواجب. وإذا انضبط الناس على هذا لم يحصل خلاف ولا اضطراب ولا فوضى، لا في التدين ولا في الفتوى ولا في العلم ولا في العمل. ولهذا كانت هذه القواعد والمقدمات مهمة جدا. طيب، في شيء نأخذ إذا كان عندكم أسئلة؟ هذا يطول، نجعله في درس آخر إن شاء الله. إذا في سؤال أو شيء. نعم. أمس حصل كذلك سبق لسان، قلت الهدار وهو المشهور، نعم، أبو بكر المشهور العدني، صح؟ نعم، فينتبه أو ينبه على هذا. يقول: هل اللباس الجامعي للمتخرجين جائز أم محرم؟ وهل هو من التشبه بالكفار أو بأهل الإسلام؟ يختلف على حسب. اللباس الجامعي المشهور هذا الأسود بالطربوش أو نحوه لا بأس به، وأصله كما قلنا أخذ من بلاد الأندلس، فالكفار قلدوا فيه من أهل الإسلام، هذا هو الأصل. ما عند الكفار شيء طويل يلبس، يعني مثل القميص، إلا هذا اللباس فقط. في كل ألبستهم ما عندهم هذا، للرجال، أقصد للرجال، إلا هذا فهو يلبس لأنه دخيل عليهم. نعم، ما كان عندهم التعليم. أول تعليم عرف بانتظام هو ما كان في بلاد الأندلس، وكانوا يرسلون أبناءهم ويدرسون هناك. نعم. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.